الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجه الحبيب إذا تبدى طالعا ينسيك حسن محاسن القمرين، تتزين الدنيا بطلعة أحمد والبضعة الزهراء والحسنين، محبوبنا ما في البرية مثله، قد عم نور هداه في الكونين. والرحمة المهداة طه المصطفى، الله أرسله إلى الثقلين. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في التشاؤم: وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. في الابتسامة. الابتسامة الرقيقة زورق حالم يسعى نحو شاطئ الأمان. في الاعتذار. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. في الأمثال. مثل عربي: خير من الخير فاعله. مثل إسباني: إن تدعو إلى الإحسان شيء، وإن تحسن شيء آخر. مثل دنماركي: في غياب التجربة لا تكون الفضيلة شيئا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 19 من شعبان عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في الثلاثين من شهر بهمن عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من شباط فبراير عام 2001 ميلادي، توفي الخطيب الإيراني الشهير حجة الإسلام حسن الكافي، أحد أبرز الخطباء الإيرانيين المعاصرين. ولد حسن الكافي عام 1929 ودرس المقدمات من العلوم الدينية في مدينة مشهد المقدسة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزته العلمية العريقة، وتعرض للاعتقال من قبل نظام الشاه المقبور مراراً، وتحمل الممارسات الوحشية لجلاوزة الشاه في السجون بسبب تعرضه في خطاباته إلى جرائم النظام وتأييده للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقيامه بكشف مؤامرات الشاه ضد الشعب. وبعد انتصار الثورة الإسلامية خططت العصابات الإرهابية التابعة لعصابة المنافقين الإرهابية لتصفيته، إلا أن عملية اغتياله لم تنجح. ومن أبرز مؤلفات الخطيب حسن الكافي كتاب تعاليم الإمام الحسن عليه السلام وأسوة الصراط المستقيم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في الثلاثين من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، دشنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جاماران وأنزلتها إلى المياه الإيرانية. وتمتاز المدمرة جاماران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور. ويبلغ طول المدمرة جاماران 94 مترا بقدرة حمل تساوي 1420 طنا وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومترا في الساعة. وتحمل المدمرة جاماران على متنها 140 ملاحا، بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات. وأخيراً، وفي التاسع عشر من شعبان المعظم من العام السادس للهجرة، اندلعت أحداث غزوة بني المصطلق. وبنو المصطلق قبيلة من قبائل خزاعة الذين هاجروا إلى مكة وأطرافها قبل الإسلام، وكانوا يروجون لعبادة الأصنام في مكة. ولما اشتد ساعد المسلمين في المدينة المنورة، عزم بنو المصطلق على تجهيز جيش لمهاجمة المسلمين وإبادتهم، فقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإعداد المسلمين لمقاتلة بني المصطلق، فوقعت الحرب وتمكن المسلمون من إلحاق هزيمة كبرى ببني المصطلق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، من اللحظات الجميلة التي تعيشونها وستبقون تتذكرونها دائما هي عندما تلعبون مع أصدقائكم.
نعم يا أصدقاء، عندما تكبرون ستتذكرون كم ضحكتم، كم فرحتم، كم مرة فزتم أو خسرتم.
لذلك سعوا دائما أن تختاروا الألعاب الجماعية المناسبة، وطبعا في أوقات الفراغ بعد انتهاء الدراسة.
حسنا يا أصدقاء، هل فكرتم يوما ما بفائدة اللعب الجماعي؟
وقد يقول أحدكم لا فائدة منها، فألعاب الكمبيوتر أفضل، لا تحتاج لبذل أي تعب.
إذن تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنرى فوائد اللعب الجماعي مع الأصدقاء، عندها ستتأكدون أننا كنا على حق.
قصة اليوم يا أصدقائنا سنكون مع موضوع جديد مشوق يخصكم كلكم، وهو موضوع موضوع مهم وجيد يمنحنا النشاط دائما والحيوية دائما.
نعم يا أصدقاء، هل تعلمون ما هو هذا الموضوع؟
نعم، هو كما قلنا قبل قليل إنه موضوع المشاركة مع بقية الأصدقاء في كل شيء وعدم الانزواء أو الابتعاد عنهم.
يعني يا أصدقائنا، علينا أن نكون مع بقية الأصدقاء دائما، في اللعب، في المدرسة، في السفرات الجماعية، يعني أن نكون قريبين من بعضنا البعض.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. حلوين كان عارف لا يلعب مع أصدقائه أبداً، ولم يكن يشاركهم في المسابقات التي تجري في المدرسة، وكان يذهب إلى المدرسة ويعود إلى البيت لوحده. تعالوا يا أحبائنا لنستمع إلى قصة صديقنا عارف ولنتعرف على ما حصل له.
السلام عليكم يا أصدقاء.
عليك السلام يا نور.
كيف حالكما؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
أنت دقيق في مواعيدك يا نور، لم تتأخر يوما.
شكرا، شكرا لك يا لطيف.
وما دمنا قد اجتمعنا في الموعد المحدد، فلنبدأ المسابقة التي اتفقنا عليها.
وكيف سنبدأ المسابقة؟
كالعادة نبدأ بالرسم ثم نختار أفضل الرسوم.
ولكن ماذا سنرسم؟
كل واحد منا يرسم ما يحب.
أنا سوف أرسم بعض الطيور.
وأنا سوف أرسم بعض الأشجار.
وأنا سوف أرسم الحديقة التي في بيتنا.
إذن اتفقنا. هيا بنا، هيا بنا لنبدأ الرسم.
لحظة، لحظة من فضلكما، لحظة.
ماذا يا نور؟
ذلك صديقنا عارف، هل يمكن أن ننادي عليه لكي يشاركنا في الرسم؟
نعم، فكرة جيدة. حتى تكون المنافسة أشد.
نعم نعم،
أنا سوف أناديه. عارف،
لا تتعب نفسك يا محمد، فسوف لا يأتي.
عارف يا عارف، عارف ها هو قادم، قادم إلينا.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليكم السلام
يا عارف.
نعم تفضلوا، ماذا تريدون مني؟ ها
يا عارف، شاركنا المسابقة.
وأية مسابقة؟
اسمع يا عارف، إنها مسابقة للرسم. نريد أن نرسم ثم نختار الأفضل.
ولكني لم أشارك في أي مسابقة لحد الآن.
ولماذا لا تريد أن تجرب أن تشترك معنا في المنافسة؟
هيا عارف،
هيا يا عارف، خذ هذه الورقة وحاول أن ترسم معنا.
وأنا سوف أعطيك أقلاما ملونة.
نعم
بسرعة.
حسنا،
هيا بنا،
هيا بنا.
شكرا.
وفعلا يا أصدقاء، بدأ عارف الرسم مع زملائه نور ومحمد ولطيف. كان سعيدا جدا أنه يشارك الأصدقاء في اللعب سوية. كان عارف رساما جيدا، لكن أصدقائه لم يكونوا يعرفون ذلك. وراح الأصدقاء الأربعة يرسمون وهم سعيدون وفرحون. وبعد أن أتم الكل الرسم، بدأوا بمشاهدة ما رسموه كلهم. هل تعرفون ماذا حصل بعد أن أكمل الأصدقاء الأربعة الرسم؟ تعالوا نتابع ماذا حصل، ولكن بعد فاصل قصير.
أنا انتهيت من الرسم.
وأنا أيضا انتهيت من الرسم.
نعم من فضلكما، ثوان وسوف أكمل أنا أيضا.
وأنت يا عارف هل أكملت الرسمة؟
نعم يا عارف،
نعم أنا أكملت الرسمة قبل قليل، تفضلي.
حسنا يا عارف.
أصدقائنا الحلوين، لما عرض الأصدقاء ما رسموه تقدم عارف أيضا ووضع ورقته بين الأوراق. تعجب الجميع من رسم عارف، فقد كان رسما جميلا، كان رسما مدهشا جدا، تعجب الأصدقاء كثيرا. فقال نور:
يا للدهشة، عارف أنت رسام بارع.
ولماذا لم تكن تشاركنا في المسابقة يا عارف؟
لا أدري، كنت أشعر بالخجل والحرج دائما يا أصدقاء.
تخجل؟
لا تضحك يا محمد، هل نسيت كم كنت خجولا أنت أيضا، وكنت تخجل أن تشاركنا في اللعب؟
والآن اسمحوا لي بالذهاب.
تعود إلى البيت يا عارف؟
نعم يجب أن أعود. هل تريدونني أن أبقى هنا؟
نعم يا عارف، جيد. فنحن دائما نخصص جائزة بسيطة للفائز الأول.
جائزة؟
نحن نتسابق من أجل الجائزة.
صحيح ما تقولون، يعني أنني سوف أحصل على جائزة الآن.
أنت رسام جيد يا عارف، لكنك لم تكن تشارك في اللعب معنا.
أعدكم أنني سوف أشارك معكم في اللعب دائما.
أنا أقترح عليك يا عارف أن تشارك في مسابقات المدرسة أيضا، هناك جوائز عديدة يا عارف.
شكرا لكم كثيرا يا أصدقاء.
ولكن أريد منك أن ترسم لي صورة جميلة أعلقها على الحائط في غرفتي.
وهكذا يا أصدقائنا عرفتم أن عارفا كان رساما ماهرا، لكنه لم يكن يدري بنفسه، ولم يكن يعرف أنه في يوم من الأيام سوف يكون مهما بين أصدقائه ومشهورا. والسبب أنه بدأ بمشاركة الأصدقاء في المسابقات واللعب. يعني أحبائنا الحلوين، أن المشاركة في اللعب الجماعي والمسابقات تحقق نتائج جيدة جدا.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنى.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
شو حلوة هالبنت صغيرة مهدوء. شو حلوة هالبنت صغيرة،
شو حلوة هالبنت صغيرة، مهضومة وشطورة، شو حلوة هالبنت صغيرة، مهضومة وشطورة، بالمدرسة الأولى يلا زقفولا، بالمدرسة الأولى يلا زقفولا.
حلوين الألعاب الفردية كالمشي والرياضة مفيدة طبعا، لكن لو تكلمنا عن اللعب الجماعي ككرة القدم، عندها سيخطر ببالكم أن الكرة التي تتدحرج بين الأقدام والصيحات والتشجيع والضحكات، أي الرياضة والنشاط والفرح في وقت واحد، ستساعدنا أكثر.
والأمر لا يتوقف على الرياضات، بل هو أكبر بكثير. مثلا القيام برحلات استكشافية في الطبيعة، فكم تحلو هذه النزهات بوجود الأصدقاء، حيث يقوم المعلم بمشاركة الجميع وتعليمهم كل ما هو مفيد.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللعب شيء جميل ويجعلنا نفرح ونكون مسرورين ونعيش أجواء رائعة. أنا أحب أن ألعب مع أخي وألعب مع صديقاتي، لا ولا أحب أن ألعب لوحدي، لأن عندما نلتمع نكون أجمل ونساعد بعضنا البعض. كانت معكم إيهام محسن من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أصدقائنا الحلوين، لقد ذكرنا لكم بعض الأمور التي يمكن القيام بها بشكل جماعي. ولمن يسأل ما هي الفائدة من كل هذه الأمور، نقول ماذا يا حنان؟
نقول يا جنان، أولا بمرور الأيام سترون أنكم أصبحتم إخوة وليس أصدقاء، بالإضافة إلى أنه قد تتعرفون من خلال اللعب على أصدقاء جدد وستتعلمون من بعضكم البعض.
نعم.
فتزداد معلوماتكم وثقافاتكم، الأمر الذي يجعلكم ناجحين.
نعم يا أصدقاء، ولا يمكن أن يحدث يوماً وأن يقول أحد إن اللعب الجماعي يبعث على الملل، وذلك لكثرة الحركة والنشاط والكلام بين الأصدقاء. هل تعلمون يا أصدقاء من الأمور الجيدة التي يسببها اللعب الجماعي أيضاً هو نشر روح التحدي والإصرار في نفوس الأفراد؟ لماذا يا حنان؟
لأن الجميع يرغب بالفوز، وكل هذه الأمور يا جنان تجعلنا نحب بعضنا أكثر وأكثر.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
التلميذ للمعلم: هل تعلم يا أستاذ أن الصرصور يسمع من قدميه؟ فأجاب المعلم:
وكيف عرفت ذلك؟
فقال التلميذ: بسيطة، في أحد الأيام قطعت قدمي صرصور ومن ثم طلبت منه أن يمشي فلم يمشي.
أحد البخلاء في سيارة تاكسي فصاح السائق: لقد تعطلت السيارة. فقال البخيل: أوقف العداد بسرعة.
أصدقائنا الحلوين، إن فوائد اللعب الجماعي كبيرة، والذي نحصل عليه من خلال اللعب الجماعي أكثر بكثير من اللعب لوحدنا.
لذلك سعوا أن تختاروا الألعاب المناسبة والتي لا تشكل أي خطر.
ننصحكم أيضا يا أصدقاء أن تلعبوا في مكان مخصص وبعيدا عن مرور السيارات.
نعم، وتنتبهوا يا أصدقائنا لبعضكم، وتذكروا دائما،
تذكروا أن تعاملوا بعضكم كالإخوة يا أصدقاء.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا إن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد فقرات عنق الزرافة يساوي عدد فقرات عنق الإنسان وهي 7؟
أصدقائنا أن الفيلة تبكي عندما تكون حزينة؟
وهل تعلمون يا أحبائنا أن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة، فقد يصل وزنها إلى كيلوغرامين؟
أحبائنا الحلوين، في يوم من أيام الربيع الجميلة قررت قطة شقية أن تخرج لتلعب في الحديقة المجاورة لمنزلها، وبينما هي تلعب شاهدها أصدقاؤها وطلبوا منها أن تذهب معهم ليلعبوا بجانب النهر، فاستأذنت من والدتها وسمحت لها بالخروج، ولكن شرط أن لا تبتعد عن أصدقائها وتبقى معهم كي لا يحدث لها أي مكروه.
نعم يا أحبائنا، سار الأصدقاء مع بعضهم البعض وهم يضحكون ويتمازحون، لكن القطة الشقية ملت منهم ومن مزاحهم، فقررت أن تركض سريعا وتلعب في الطريق وحدها. وعندما طلبوا منها ألا تبتعد عنهم وتبقى معهم كي يساندوها إن تعرضت لأي خطر، أجابتهم القطة:
لن أذهب بعيدا، لكنني سوف أسبقكم إلى النهر، وأنا قوية جدا، أعرف كيف أدافع عن نفسي ولا أحتاج لمساعدتكم.
مع ذلك يا أصدقاء، حاول أصدقاء القطة منعها عن الذهاب، لكنها رفضت أن تستجيب لطلبهم فذهبت.
وبينما كانت القطة الشقية تلعب وتغني وهي في الطريق، سمع صوتها ذئب جائع كان يتجول ويبحث عن طعام ليأكله، فاعترض طريقها وحاول أن يهجم عليها ليفترسها ويأكلها، فصرخت القطة بأعلى صوت لها: أنقذوني أنقذوني، يريد الذئب أن يفترسني. فسمع أصدقاؤها من بعيد صوتها وركضوا سريعا وهم يبحثون عنها، فوجدوا الذئب يستعد لمهاجمتها، فوقفوا أمامه، وبسبب عددهم الكبير جدا خاف منهم الذئب وهرب.
وهكذا يا أصدقاء، شكرت القطة أصدقائها وقالت لهم:
لم أكن أعلم أنكم أقوى مني.
أحبائي، تعلمت القطة من هذا الموقف درسا لن تنساه أبدا، وقررت أن تلعب مع أصحابها وأن لا تبتعد عنهم كي لا يحدث لها أي مكروه.
وهكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
أتراك تعذبني وأنا
أبكيك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا، آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأعزاء، ثلاثة مصادر يستخرج منها رواة القصص في الأدب الفارسي حكاياتهم: المصدر الأول الكتب المدونة، المصدر الثاني المرويات الشفهية، المصدر الثالث المدون من المرويات الشفهية. وتكون يد الراوي حينما يستفيد من المصدر الثالث أكثر طلاقة، لاسيما إذا ما امتلك قوة الخيال الواسعة والقدرة على تناغم أحداث القصة بما يستقطب السامع إليها أكثر فأكثر. وتذكر لنا بعض الدراسات أن من الرواة في الماضي من كان يفتقد القدرة على القراءة والكتابة، الأمر الذي كان يلزمه أن يستعين بكاتب يقرأ له النص ومن بعد ذلك يغير هو فيه ما يشاء ويمليه على كاتبه. لكن كيف كانت تدون الروايات الشفهية؟ يذكر مؤرخو الأدب أن كتابا اعتياديين لا أدباء ولا قصاصين كانوا يحضرون مجالس الرواية فيدونون بسرعة ما كانوا يسمعون. وبناء على هذا فإن هذا النمط من المدونات ما كان يخلو من أخطاء، بل إن هذه الأخطاء كانت تنتقل من نسخة إلى أخرى. ومع هذا كله كانت هذه المكتوبات تبدو ثمينة وتباع ويشتريها الناس بأسعار مرتفعة. ولعل السبب في هذا تهافت الرواة على اقتناء هذه النسخ إن كانت من عصور سبقت عصرهم، إنهم وإن تتلمذوا على أساتذة في الرواية ليسوا في غنى عن هذه المكتوبات. وكيفما كان فإن هذه المكتوبات تبقى عماد الرواية الشفهية، يأخذ منها الراوي ما يشاء ويترك ما يشاء بما يمليه عليه ذوقه وبما يناسب أسمع الناس. أيها الأفاضل، ومن بعد هذه المقدمة تعالوا لنستمع إلى قصة هذا الأسبوع. إنها قصة ريزي ميزي، أخذناها من كتاب الفارسي بعنوان أفسانها يا إيراني، أي الأساطير الإيرانية. لنستمع معا.
كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك رجل فقير يعيش مع زوجته وأبنائه الثلاثة. لم يكن له من مال الدنيا سوى بقرة. وذات يوم ذبح الرجل بقرته واستخرج أمعاها التي انثقبت، هنا أعطاها لزوجته وقال لها: اذهبي إلى عين الماء واملئيها ماء. وقال الرجل لزوجته: إن لم تملئي أمعاء البقرة فليس لك الحق في العودة إلى الدار. لكن المرأة المسكينة لم تفلح في تحقيق رغبة زوجها وعادت إلى البيت. ودقت الزوجة باب البيت فسألها زوجها: هل جئت بالماء؟ فردت: لا لا. فقال زوج: لا عودة لك، اذهبي إلى حيث تشائين. كانت الزوجة تعرف جيدا طبع زوجها، لقد يئست من العودة إلى البيت. وحل الليل بظلامه ويا لسوء حظها، حيث هطلت الأمطار وأصابها البرد وبللها ماء المطر. واصلت مسيرها حتى وصلت إلى جبل وجدت فيه غارا كان للبيت الأنيق أقرب من الكهف. وجالت المرأة ببصرها في الغار، لم تجد فيه من أحد سوى قدر كبير اعتلى موقد نار. أزاحت غطاء القدر فإذا فيه ماء يغلي وسطه لحم. أرجعت الغطاء إلى مكانه وجلست قرب الموقد لتستريح وتتدفأ بناره. لكن المرأة قالت في نفسها: لعل لهذا الغار من صاحب. أجل أجل، لقد لفت نظرها قوة في جانب من الغار. قالت في نفسها: لعل صاحب الغار يخرج منها. هنا اتخذت في الغار جانبا لترى ما سيحدث بعد ذلك. وبعد مدة وجيزة جدا سمعت صوتا كأنه لراع يرشد الإبل والأبقار والخرافة إلى حظائرها. مدت بصرها إلى خارج الغار، فإذا بقطعان هذه الحيوانات يتلو بعضها بعضا لتدخل أماكنها. أما صاحب الصوت فلم يتراءى لنظري المرأة. لقد تملكت المرأة الحيرة، وبينما هي كذلك إذ شهدت قزما جالسا على قرن نعجة، وترجل القزم من قرن النعجة وجلس على قطعة جلد في جانب من الغار. لقد أحس بوجود إنسان في الغار، ومهما نظر لم يجد له من أثر، ورفع القزم صوته. قال: هيا هيا اظهر يا من تغيبت في الغار، هل أنت من الإنس أم من الجان؟ وأقسم الرجل بسليمان النبي إنه لم يؤذي الشخص الذي دخل مغارته. هنا أحست المرأة بالأمان وظهرت للقزم وقالت: لقد ضيعت الطريق في هذه الجبال فأويت إلى هذه المغارة، لكن لا أقصد أذاك. بعد أن استمع القزم مقالة المرأة قرر أن يرأف بها. قال لها: إنك مثل أمي، أقيمي معي في هذا الغار، في النهار أنا أذهب إلى الرعي، أما أنت فاقعدي هنا أعدي الطعام ونظفي الغار. سرت المرأة التي كانت بلا مأوى لما قاله القزم الأصلع الذي آواها بعد أن طردها زوجها. نعم مستمعين الأكرم، ودارت الأيام على خير ما يرام، وعاش القزم الذي عبرت عنه الرواية الفارسية باسم ريزة ميزة، عاش بهناء مع المرأة. كان يذبح في كل يوم خروفا ويطبخ لحمه، فكانت المرأة والقزم في دعة عيش وأمان. وشأن كل أم ضاق صدر هذه المرأة بعد مدة، وهي في الغار لقد شدها الشوق لرؤية أبنائها. أخبرت القزم أن لها 3 أبناء ولابد أن تراهم بعد أن فارقتهم بالإجبار لمدة. القزم زود المرأة بلحم كثير وقال لها: عودي إلى بيتك. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟
أحبتي، سنستمع في الأسبوع القادم أحداثا أخرى لقصة ريزة ميزة أي القزم، والتي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
أمسى في سقم يتجرع بلوى.
تتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، ما لسواك المهرى. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. في الكرب والشدات أنت الغوث والمنجات. قلبي ما سواك دعا، يا من تسمع الدعاء. أقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عيدا. مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، سواك المهرى. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكرا.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن عدو والدول الإسلامية ودول المنطقة هو الكيان الصهيوني. انتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، والأخير يعلن البقاء في 50 نقاط حدودية. استمرار المظاهرات بعدة مدن للاحتلال الإسرائيلي، والشرطة تنصب حواجز حول مقر إقامة نتنياهو. تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قالبة خلال استقبال